الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النمو الاقتصادي، ذكرنا أن النمو الاقتصادي هو المطلب الأهم في الاقتصاد الحديث، وقلنا بأنه له الأهمية الكبرى لأنه يدخل في النمو القومي. لكن هذا النمو الاقتصادي لا يحصل اعتباطا، أن هناك آليات لهذا النمو، هناك عوائق لهذا النمو، مشاكل هذا النمو، ذكرنا جملة منها. ومن الأمور التي لا بد أن تتحقق مراحل النمو التي هي هذه المراحل خمسة كما ذكره بعض الاقتصاديين. هذه المراحل الخمسة هي: عالج هذه الاقتصادي المعروف روستو في كتابه المعروف مراحل النمو الاقتصادي، وهذه المراحل هي خمسة: المجتمع التقليدي، حيث أن التمسك بالتقاليد الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفرد وعدم قابليتها للزيادة. هذا المجتمع التقليدي آلية قديمة، آليات قديمة، وسائل قديمة، هي توجب خفض الإنتاج. ولكن هذا الاعتقاد تعليق على كل مرحلة، لكن هذا الاعتقاد إنما يصح فيما إذا اقتصر على نفس الأدوات الإنتاجية مع ازدياد الحاجة إلى الإنتاج نظرا إلى ازدياد كثافة السكانية. لكن لو أمكن تطوير الأدوات والوسائل الإنتاجية واتساعي رقعة المساحة التي يمكن استغلالها في الإنتاج، فإنه يمكن التغلب على المشكلة التي ذكروها بشرط عدم إهمال الجوانب الأخرى التي لها الدخل في الإنتاج. هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة المجتمع التقليدي. المرحلة الثانية مرحلة تواجد الشروط الأساسية لإقلاع النشاط الاقتصادي في عملية النمو، وهي مرحلة عبور المجتمع وتقلبه على الأنظمة التقليدية التي كانت تحول بينه وبين بدء النمو، وبذلك يستطيع الاستفادة من ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي. لكن عرفت أن نفس النظام التقليدي لم يكن سلبيا لوحده، وإنما انضم إذا انضم إليه بعض العوامل المؤثرة في تطور هذه السلبية. فإذا أمكننا إزالة تلك العوامل، يمكن الاستفادة من النظام التقليدي في بعض الجوانب التي قد لا يمكن النظام الجديد لمعالجته. المرحلة الثالثة مرحلة الإقلاع، وهي المرحلة التي يكون المجتمع قد تخطى فيها نهائيا جميع العقبات التقليدية والمقاومة للنمو المستمر، وبذلك يصبح النشاط الاقتصادي قادرا على توليد استثماراته الخاصة وعلى تطوير تكنولوجيا إنتاجه وفقا لظروفه الخاصة وبمعدلات مرتفعة كافية لجعل النمو يدفع نفسه بنفسه. لكن سيأتي أن من حيث الاهتمام على زيادة الإنتاج وتوليد الاستثمار من أجل النمو المستمر لا يبرر ترك النظام التقليدي بالكلية إذا كان مفيدا في جودة الاستثمار ودقة الإنتاج، فيمكن الاستفادة من التجارب التقليدية في تحسين الكيفية مقابل زيادة الكمية بسبب التطور العظيم في التكنولوجيا. المرحلة الرابعة الاتجاه نحو النضوج، حيث النمو متواصل، وحيث يجري تطوير صناعات جديدة، ويقل الاعتماد على الواردات، ويزيد الاتجاه نحو التصدير، وحيث يصبح لدى المجتمع القدرة على استيعاب وتطبيق ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي بكفاية متزايدة. لكن يمكن لنا التعليق على هذا بأن النضوج التام إنما يحصل بتحسين الكم والكيف كلاهما، والاستفادة من التجارب التي أثبت الزمان صحتها ونفعها، ولو مع التطور الهائل في العلم والتكنولوجيا لا يمكن الإقلاع عنه. حينئذ ترك التقليد وترك التجارب القديمة بالكلية والاعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الكم مع الغض عن الكيفية، هذا أيضا غير مبرر. المرحلة الخامسة مرحلة تقدم الاستهلاك الجماهيري، حيث مجتمع الكثرة بالنسبة إلى السلع المعمرة والسلع الاستهلاكية المتطورة، وحيث يصبح إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية هي القطاعات التي تقود النشاط الاقتصادي في مجموعه. وقد ذكرنا في بحث العلمانية أن هذا التحليل يساعد لمراحل النمو الاقتصادي في التواصل إلى النتيجة الهامة، وهي أن المساعدات الاقتصادية يجب أن تمنح للمجتمعات التي تمر بمرحلة قبل الإقلاع لمساعدتها على الانتقال إلى مرحلة الإقلاع، حيث أنه إذا تحقق ذلك تصبح هذه المجتمعات أكثر حركة وديناميكية، وبذلك يتناقص احتياجها إلى المساعدة. هذه هي المراحل الخمس التي ذكروها. لكن لا يخفى أن هذا الذي ذكروه مرتبط تماما بالنظرة العلمانية للاقتصاد، حيث جعلت الإنسان إنسانا منتجا ومستهلكا فقط، كما تقدم بيان ذلك. ولعله من أجل ذلك لم يلقى تحليل مراحل النمو الاقتصادي استجابة واسعة بين الاقتصاديين المعنيين بالتنمية الاقتصادية، لأنه يبدو أنه تحليل سطحي ومبهم وغير متكامل عندما تحل المشكلات وارتباطها بعمليات التنمية في المجتمعات النامية، لأنه لم يساعد ذلك في حل تلك المشكلات. فهذه المراحل ذكرها هذا الرجل في كتابه مراحل النمو الاقتصادي، لكن لم تكن مورد استجابة جميع الاقتصاديين للمشاكل التي أحدثتها، ولم تقم هذه المراحل لحل تلك المشاكل. هذه هي النمو والتنمية ومراحل النمو، وما يدل النمو له الدخل الكبير في الدخل القومي حينئذ، وذكرنا ما يتعلق بذلك، وسيأتي في ضعائف مباحثنا ما يرتبط بذلك. هناك عنوان آخر يسمى حرية اقتصادية. إن القيود التجارية لا سيما التي كانت مفروضة في القرون الوسطى قد أعاقت كثيرا من النشاطات الاقتصادية، لا سيما انتقال المجتمع من النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي الصناعي، وهي مفروضة من الدول الكبرى الصناعية على الدول النامية حتى عصرنا الحاضر. وهذه القيود تعيق التقدم الاقتصادي للدول، ولذلك بدأت المطالبة بإلغاء هذه القيود، وأصبح شعار العصور المختلفة منذ العصور الوسطى حرية العمل وحرية التجارة. وقد ترتب على ذلك أن كان أحد أركان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي للأفراد، باعتبار أن تدخلها يعوق المجرى الطبيعي المفيد للفرد والمجتمع في مجموعه من حيث المجموع. وقد ظلت هذه السياسة مسيطرة على الفكر الأوروبي حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأت الحرية المطلقة تمنع هذه الحرية، حصلوا عليها، لكن هذه الحرية المطلقة تمنع رجال الأعمال في نشاطاتهم الاقتصادية مثل الاحتكار بأشكاله المختلفة ومثل التقلبات الاقتصادية نتيجة عدم التخطيط والتوجيه، ومثل استغلال العمال وخاصة في المستعمرات استغلالا بشعا. من أجل ذلك اضطرت الحكومات إلى التدخل بإصدار بعض القوانين المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين العمال وأصحاب العمل، والتي تحد من الاحتكار من دون أن تقضي عليه. ثم حلت الأدوار التجارية العنيفة التي أصابت النشاطات الاقتصادية بأزمات حادة، مما ترتب عليها بطالة أعداد كبيرة من العمال، إلى أن جاء دور كينز المعروف بنظريته المشهورة، حيث وضعت المبررات هذه النظرية وضعت المبررات لتدخل الحكومات بكل الوسائل الممكنة، ومن خلال سياستها المالية وسياستها النقدية، حتى تحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي ونموه المتوازن. نظرية كينز في الاقتصاد معروف مبني على هذا، وذكرنا ذلك أيضا في بحث العلمانية. وقد اتبعت كثير من الدول تلك النظرية الكنزية، وأثمرت إلى درجة كبيرة حتى أصبحت أساسا للأنظمة الاقتصادية في معظم دول العالم. وقد تقدم في بحث العلمانية أن نظرية كينز أدت إلى آثار سيئة من نواحي أخرى، ومن المهم في المقام أن نوضح أن الإسلام ضمن الحرية الاقتصادية ضمن الاقتصاد حرية الاقتصادية، وكانت الشريعة هي الضامنة في تصحيح مسار هذه الحرية، والفقه الإسلامي هو الذي حدد المنهج القويم في حل المشكلات التي تنجم من هذه الحرية، وبذلك كان الإسلام ضامنا للحرية الاقتصادية وفق ضوابط معينة. ومن جملة العناوين التي وردت في الاقتصاد احتكاك الاقتصاد، احتكاك اقتصادي. إن من الواضح أن التغييرات الاقتصادية في مقام التطبيق لا يمكن أن تتحقق بكل سهولة وسلاسة وانتظام، التي تعتبر الأسس في التحليل الاقتصادي بالنظري، حيث أنه لا بد من أن توجد اختناقات وضغوط وعوائق تجعل التغيرات تحتاج إلى وقت طويل حتى تطبق، كما تحتاج إلى خبرة الاقتصاديين لإيجاد الحلول لها. وهذه الاختناقات والضغوط والعوائق والبطء هي ما يسمى مخالفة الاقتصاد، في لغة الاقتصاد يسمى بالاحتكاك الاقتصادي. ومن جملة الاحتكاك الاقتصادي وقوع التجمعات الصناعية داخل المدن والوحدات السكنية أو المرافق المختلفة، مما يجب معالجتها بإنشاء تلك التجمعات الصناعية في مناطق بعيدة عن المدن لتخفيف ازدحامها بشروطها المطلوبة. ومما يجر التنبيه إليه أن هذا الاحتكاك الاقتصادي له مناشئ مختلفة يجب معالجة كل واحد منها بقوانين وإرشادات خاصة، وإذا كان تحت إشراف أهل الاختصاص من والفقهاء معا، حتى لا تصطدم تلك الحلول مع الشريعة فيكون اختناقا آخر ينتج اختناقا آخر. إذا كانت هذه الحلول منافية للقوانين الشرعية فهو هذا اختناق جديد، وقعوا في اختناق جديد. فإذا أرادوا أن يحلوا هذه الاختناقات لابد أن يكونوا مع الفقه حتى لا يكون منتج شيء آخر يقع. ومن العناوين سلعة اقتصادية وسيأتي بيانها.